الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم أيضا. وفي لفظ له: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف رحمه الله من الحديث السالف من حديث زيد بن ثابت الذي أورده ليستدل به لمسألة أو لصحة نقل النية من الانفراد إلى الإمامة، انتقل إلى هذا الحديث ليستدل به لصورة أخرى من صور نقل النية أثناء الصلاة، وهي نقلها أثناء الصلاة من نية الائتمام إلى نية الانفراد، أي من كونه مأموما يصلي خلف إمام إلى منفرد يصلي لوحده. فهذه صورة ثانية من صور نقل النية، فنقل النية في أثناء الصلاة على صور عدة، منها الصورة الأولى التي أورد لها المصنف حديث زيد بن ثابت، فإن الحديث نص في هذه الصورة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا، فنيته نية الانفراد، يعني استفتح صلاته على نية الانفراد، ثم لما اتم به بعض أصحابه أصبح إماما لهم، فانتقلت وتحولت نيته من نية الانفراد إلى نية الإمامة، فهذه تصح أثناء الصلاة. والصورة الثانية هي التي يدل لها هذا الحديث، حديث جابر في قصة الرجل الذي كان يصلي مع معاذ، الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه صلاة العشاء، فلما طول بهم معاذ رضي الله عنه واستفتح بهم سورة البقرة أو سورة أخرى، وكان الرجل على تعب شديد من جراء طول العمل في نهاره، انصرف عن هذه الجماعة، فارق الجماعة وانفرد وأصبح يصلي منفردا، فهنا تحولت نيته، انتقلت نيته من نية الائتمام إلى نية الانفراد، فهذه الصورة كذلك تصح، لكن بشرط أن يكون لعذر، أن يكون الانتقال أو يكون التحول لعذر شرعي. أما الصورة الأولى فهي صحيحة بلا شرط بلا قيد، الصورة الأولى وهي تحول النية من نية الانفراد إلى نية الإمامة هي صحيحة، الصلاة تصح معها بلا شرط. هنا لا بد من شرط، وهو أن يكون معذورا، لأن الجماعة تجب عليه، لأن الجماعة تجب في حقه، فحينئذ لا يخرج عن هذا الواجب ولا يتحول عنه إلا لعذر شرعي. ولهذا يقولون: لا يصح الانفراد عن الإمام إلا لعذر شرعي. والظاهر من عبارات الفقهاء أن هذا العذر خاص بمن تجب عليه الجماعة وهو الرجل. وعلى هذا فالمرأة لو انفردت بلا عذر فالظاهر من فحوى عبارات الفقهاء أنه أن هذا يصح في صلاتها ولو بلا عذر، لأنها ليست من أهل الوجوب في صلاة الجماعة. فالمقصود أن المصنف أورد هذا الحديث لهذه المسألة، وهي من دقائق مسائل الإمامة. والصور يعني صور نقل النية عديدة، منها هذه الصورة التي بين يديك أن يكون المأموم يصلي مع الإمام فيطرأ له عذر، أو يكون كذلك متعبا فيغلب عليه هذا المرض أو هذا التعب، فله حينئذ أن ينفرد عن الإمام ويبني على ما مضى منفردا ولا يقطع الصلاة على القول الصواب كما سيأتيك، إنما يبني على ما مضى منفردا، إما أن يكون هذا في الصف نفسه أو يتنحى عن الصف كما هو الحال من صنيع هذا الرجل، فإنه انحرف عن الصف ثم أتم بقية صلاته منفردا فهو يبني على ما مضى، يبني على ما مضى ولا إثم عليه لأنه معذور. أما إن كان غير معذور فالصواب من أقوال أهل العلم أن الصلاة تبطل، هذا في حق الرجل، لأنه مما تجب في حقه صلاة الجماعة، فإذا تركها عمدا فهو مثل الذي يترك ركنا عمدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فهذا نهي عن سبقه، عن سبق الإمام بأحد أركان الصلاة وهو الركوع أو السجود أو القيام، وهكذا الانصراف وهو الانصراف من الصلاة. والأصل في النهي التحريم، وإذا كان على التحريم على أصله فإنه يقتضي الفساد، فحينئذ تكون الصلاة باطلة إذا كان قد انصرف عنها لغير عذر. أما إن كان معذورا فلا إثم عليه، ولكن لا يقطع الصلاة، إنما يبني على ما مضى، يعني أنه يتم ما بقي له، يتم ما بقي له منفردا. هذا في حق الرجل، لأن الرجل تجب في حقه صلاة الجماعة. أما في حق المرأة فلا أعلم كلاما لأهل العلم حول هذه الصورة، يعني صورة نقل النية من الائتمام إلى الانفراد، فلا أعلم أحدا من أهل العلم فيما وقفت عليه أنه تكلم عنها، لكن الظاهرة من فحوى الخطاب ومن فحوى عباراتهم أنها ليست من أهل الاجتماع، فحينئذ يعني الاجتماع في الصلاة، فحينئذ القول ببطلان صلاتها قول ليس بوجيه، لأن الصلاة يعني صلاة الجماعة ليست واجبة في حقها، إلا أن يقال إنما هي في هذه الحال تخالف الإمام وقد شرعت معه في ركنه وقد شرعت معه في صلاته، والحديث حديث أنس: لا تسبقوني بالركوع، دليل على أنها تأثم. على كل، في حق الرجل الصواب أن الصلاة تبطل إذا كان قد فارق إمامه عمدا بلا عذر شرعي. أما إن كان معذورا فالحديث نص في هذا، وهو هذا الرجل الذي فارق معاذا في صلاة الجماعة، كون معاذا طول بهم طولا فاحشا فاستفتح بهم سورة البقرة كما هو لفظه عند البخاري، وفي لفظ سورة البقرة أو النساء، وكان هذا الرجل يعمل على ناضحيه طوال النهار، فلما علم أنه سوف يتم هذه السورة فإن من عادتهم أنهم يقرؤون في الصلاة السورة الكاملة، فلما علم أنه سوف يتمها ورأى من نفسه أنه لا يستطيع أن يبقى معه في هذه الصلاة انفرد وفارق الجماعة وأتم لوحده، لما به من الضعف ومن التعب الشديد من جراء ما كان يعمله طوال نهاره، كما هو لفظه عند مسلم، فإنه قال: يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح، والنواضح جمع ناضح بالضاد، وهو البعير الذي يستخدم ويتخذ في استخراج الماء من جوف الأرض من الآبار، لسقي النخيل وسقي الزروع، فكان يعمل على ناضحيه طوال النهار، فلما حان وقت العشاء وهو وقت الراحة في حقه وأدرك معاذا في هذه الصلاة وقف عند المسجد ودخل معهم، فلما رأى أن معاذا استفتح سورة البقرة كما هو لفظ أيضا عند مسلم قال إن أصحابنا واضح يا رسول الله، وإن معاذا صلى معك صلاة العشاء، فلما أتى يعني إلى مسجدنا استفتح سورة البقرة، فعلم من حاله أنه سوف يتمها، لأن الغالب من حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقرؤون في الصلاة سورة كاملة، فلما علم منه أنه سوف يتم هذه السورة في هذه الركعة، وعلم من حاله أنه لن يستطيع أن يبقى معه في هذه الصلاة انفرد، اجتهد فانفرد وأتم ما بقي على الانفراد، يعني بنى على ما مضى. فلما أخبر معاذ رضي الله عنه قال إنه منافق، وكأن معاذا رضي الله عنه أراد بذلك أن يشير إلى حال المنافقين، فهو بهذا يشبهه أو يشبه صنيعه بصنيع المنافقين، وليس المقصود أنه حكم عليه بمطلق النفاق، إنما أراد بذلك أن يشبه صنيعه هذا وهو ترك الجماعة، وهو ترك الجماعة والصلاة على الانفراد، أراد أن يشبهه بصنيع المنافقين، فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذه الصلاة هي صلاة العشاء، هذه الصلاة هي صلاة العشاء كما هو ظاهر من لفظه، فكأن معاذا أراد أن يشير إلى أن هذا الصنيع هو صنيع المنافقين، وكأنه خفيت عليه حقيقة عذره، خفيت عليه حقيقة عذر هذا الرجل. فلما أخبر بهذه المقولة، يعني أخبر هذا الرجل بمقولة معاذ، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحاله، فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، وفي لفظ قال إن لي ناضحين أعمل بهما طوال اليوم، والناضح كما تقدم هو البعير الذي يستخرج به الماء، وكان الناس قديما على هذه المثابة كانوا يستعملون هذه الدواب الإبل أو ربما الحمر الأهلية لاستخراج الماء من جوف البئر لأجل سقي هذه النخيل وهذه الزروع، ليست عندهم هذه الآلات التي بين يديك وتستخرج بها المياه من جوف الأرض، إنما كانوا على هذه الإبل، فكان مع هذه الإبل طوال نهاره. فلما علم بمقولة معاذ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال إن أصحابنا واضح إلى آخر الحديث الذي ذكر فيه عذره، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه أنكر عليه صنيعه هذا، ولم ينقل عنه أنه أمره بإعادة الصلاة، فدل حينئذ على صحة انتقال النية من نية الائتمام إلى نية الانفراد، لأن الصلاة لو كانت باطلة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت صلاته باطلة بانتقال هذه النية من حال إلى حال لا بين له عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما لم يأمره بإعادة الصلاة ولم ينكر عليه دل على صحة ذلك، لكن هذا بشرط أن يكون هذا الرجل معذورا، لأن هذا الرجل كان معذورا، كان يعمل طوال نهاره، وقد استفتح معاذ رضي الله عنه هذه الصلاة بهذه السورة الطويلة. قوله عن جابر، جابر هو ابن عبد الله صحابي الحديث، وكذلك روي الحديث عن أنس وعن غير جابر وعن بريدة وعن جماعة من الصحابة، أعني هذه القصة، جابر هو ابن عبد الله الأنصاري أحد المكثرين عنه صلى الله عليه وسلم، قال صلى معاذ لأصحابه، يعني بذلك معاذ بن جبل، والمراد أنه أما أصحابه يعني قومه في هذه الصلاة في صلاة العشاء أصبح إماما له، وكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده هذه الصلاة، فإذا فرغ ذهب إلى قومه وكان إماما لهم ثم يصلي بهم هذه الصلاة، فتكون في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فلعل هذا والله أعلم هو الذي جعله يطيل، كأنه أراد أن تكون في جملة قيام الليل في حقه، وغفل عن حال من خلفه من الناس، غفل عن هذا لأنه كان شابا رضي الله عنه وأرضاه، فلعله أراد أن تكون في جملة قيام الليل، وقيام الليل مما تستحب فيه الإطالة في القراءة، فاستفتح بهم سورة البقرة. ومعاذ هو ابن جبل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل روى عن النبي أحاديث ليست باليسيرة، ومناقبه لا تحصى، جاء عند الترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلم الأمة معاذ بالحلال والحرام. وجاء كذلك في مرسل أبي عون الثقفي عند ابن عساكر في تاريخه أنه يأتي يوم القيامة إمام العلماء رضي الله عنه وأرضاه، فهو أعلم الأمة بالحلال والحرام كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وقد توفي وهو شاب سنة 17 من الهجرة، توفي بالطاعون في الشام عام 17 من الهجرة وهو ابن 34 عاما. فهذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كانت وقعت وهو ابن 20 ونيف، والله أعلم. المقصود أنه كان شابا وكان يصلي مع النبي هذه الصلاة، صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه في بني سلمة ثم يصلي بهم هذه الصلاة يؤمهم، لأنه ليس لهم إمام سواه، فتكون في حقه نافلة وفي حقهم تكون فريضة. وهي كذلك الحديث دليل على جواز على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وتقدم بيان هذا. الحديث كذلك دليل على صحة صلاة المفترض، يعني الذي يصلي فريضة، خلف المتنفل الذي يصلي نافلة، فإن معاذا كان يصلي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ثم بعد ذلك ينصرف إلى قومه ثم يصلي بهم هذه الصلاة إماما، فتكون في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فأصبح كذلك دليلا لهذه الصورة، وهي صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. قال: فطول عليهم، أي أطال بهم القراءة كما هو لفظه عند البخاري. قال: استفتح بهم سورة البقرة، وفي لفظ عند الشيخين قال: استفتح بهم سورة البقرة أو النساء على الشك، وكأن هذا شك من الراوي، وعلى كل كلا السورتين طويلة. وفي لفظ خارج الصحيح قال: استفتح بهم سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن هذا اللفظ غير محفوظ. المحفوظ هو ما عند الشيخين، هو أنه استفتح البقرة أو سورة النساء، وكأن البقرة هي الأحفظ، كأن لفظ من رواه بسورة البقرة هو اللفظ المحفوظ. قال: فانصرف رجل منا فصلى. المعنى أنه فارق الجماعة، وهذا هو محل الشاهد منه للمسألة. المعنى أنه فارق الجماعة وانفرد يصلي لوحده بقية صلاته، يعني أتم على ما مضى منفردا، هذا هو ظاهر اللفظ، هذا هو ظاهر هذا اللفظ، بدليل لفظه عند البخاري أنه قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة. تجوز أي صلاها صلاة تجوز فيها وأخف فيها، فدل على أنه بنى على ما مضى ولم يقطع صلاته التي صلاها مع معاذ، إنما بنى على ما مضى. وقوله رجل منا أي من الأنصار، لأن الراوي هو جابر بن عبد الله الأنصاري، فالمراد بقوله منا أي نحن الأنصار. وهنا قال رجل، وليس في شيء من الروايات في الصحيح تعيين هذا الرجل، وقد ورد تعيينه خارج الصحيح، ففي بعض الألفاظ أنه حزم ابن أبي بن كعب، أن هذا الرجل هو حزم ابن أبي بن كعب، وفي بعضها أنه حرام قيل هو ابن ملحان، وفي بعضها أنه رجل يقال له سليم من بني سلمة. وعلى كل فلا أظن شيئا من هذه الألفاظ التي فيها التعيين يصح، ولا يضر إبهام هذا الرجل، لا يضر في مسألة الحديث. قال: فأخبر معاذ عنه، يعني بعدما فرغ من الصلاة أخبر بصنيعه، بصنيع هذا الرجل، فقال: إنه منافق، أي أن فعله هذا شبيه بفعل المنافقين، لأن المنافقين هم الذين تكون صلاة العشاء في حقهم ثقيلة، تثقل عليهم صلاة العشاء، كما قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذه الصلاة هي صلاة العشاء. فكأن معاذا خفي عليه عذره فشبه صنيعه وفعله هذا بصنيع المنافقين. فلما بلغ ذلك الرجل، يعني بلغ هذا الرجل مقولة معاذ، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، يعني بعدما أصبح، كما هو لفظه عند البخاري قال: والله لا أخبرن النبي بعدما أصبح. فدخل على النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، أخبره بمقولة معاذ. وفي صحيح مسلم أنه قال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح، وإنا نعمل طوال اليوم، إلى آخر الحديث. قال: وإن معاذا يصلي معك، وفي لفظ قال: صلى معك، ثم أتى فاستفتح سورة البقرة. فأصبح هذا عذرا له، والنبي قبل هذا العذر منه صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي معاذا فقال له: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ وفي لفظ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي لفظ قال: أفاتن أنت يا معاذ؟ والمعنى أنه قال له: أتريد أن تكون منفرا للناس عن هذه الصلاة؟ فإن النصوص يفسر بعضها بعضا، فقد جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري عند مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فإذا أما أحدكم الناس فليوجز. فدل على أن المراد بالفتنة هنا هي التنفير من الصلاة. الفتنة إذا أطلقت في الشرع فإنها تطلق على معان عدة، فعلى هذا يكون المراد بها هنا هي التنفير من هذه الصلاة. فمعنى قوله أفتان أو أتريد أن تكون فتانا، أي أتريد أن تكون منفرا للناس عن هذه الصلاة. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي في هذا، قال: إذا أممت الناس، يعني إذا أصبحت إماما، فقرأ بالشمس وضحاها، إلى آخر الحديث. ذكر لها له سورا قصيرة لا يشق على الناس الحضور معها إلى الجماعة، فدل على أن المشروع في حق الإمام أن يتجوز، ولا سيما في الصلوات التي يغلب على ظنه أن الناس يحضرون وهم متعبون. فالشاهد من هذا الحديث أن المصنف أورده لهذه المسألة، أورده ليستدل به لمسألة نقل النية من نية الائتمام إلى نية الانفراد، إذا كان هذا الرجل معذورا، فإن هذا الرجل كان معذورا وكان متعبا، فتعسر عليه وشق عليه إتمام بقية الجماعة مع معاذ، فدل على جواز ذلك. وهكذا يقال في حق من كان مريضا أو عن به مرض أو نحو ذلك أثناء الصلاة، وهكذا يقال في حق من كان خائفا على نفسه أو على ماله أو على أهله، أو أخبر أو بلغه شيء يخاف من خلاله على أهله أو على ماله أو غير ذلك. بل إن بعض الفقهاء قالوا: إن من خشي غلبة النعاس له كذلك أن ينفرد، لكن في هذا بعد، إنما العذر هو ما عذره الشارع الحكيم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: قيل له: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان خائفا على نفسه أو خائفا على ماله أو بلغه عن شيء في بيته وخشي على أهله في البيت، له أن يخرج عن هذه الصلاة، أن يفارق إمامه وأن يتم ما بقي صلاة خفيفة. وليس المراد أنه يقطع الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، ليس هذا مراد، المراد أن يتم ما بقي بالبناء على ما مضى، هذا هو المراد من هذا الحديث إذا كان معذورا. عملا بهذا الحديث، فإن النبي قره صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة. وهكذا يدل لهذا حديث صالح بن خوات عند الشيخين في صلاة الخوف، فإنه صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات اللقاع قسم أصحابه إلى طائفتين، فصلى بهم وكان العدو في وجاههم، فقسمهم إلى طائفتين، ثم صلى بطائفة منهم ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. ف فلما استتم قائما يعني في الركعة الثانية أتموا لأنفسهم، أصبح كل واحد منهم يصلي لوحده منفردا، فعلى هذا تحولت نية كل واحد منهم وانتقلت من الائتمام إلى الانفراد، أصبح كل واحد منهم منفردا بعد أن كان مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة انتقال النية من الائتمام إلى الانفراد إذا كان لعذر، وهذا عذر، هذا خوف، فإنهم كانوا خائفين من العدو، كان العدو في وجاههم، فلهذا قسمهم صلى الله عليه وسلم إلى طائفتين لئلا يهجم عليهم العدو، طائفة تحرس تبقى تحرس، وطائفة تصلي خلفه، فلما صلى بهم ركعة قام إلى الثانية فاستتم، وقف، بقي واقفا مدة حتى غلب على ظنه أنهم أتموا جميعا لأنفسهم منفردين، ثم ذهبوا إلى موضع الطائفة الأولى وأصبحوا يحرسون، ودخلت معه الطائفة الثانية. فوجه الاستدلال بهذا الحديث أن الطائفة الأولى أتمت لأنفسها في الركعة الثانية منفردين كل لوحده، فهنا انتقلت النية عند كل واحد منهم من الائتمام إلى الانفراد، فدل كذلك، فأصبح أيضا هذا دليلا لهذه المسألة. والقول بصحة انتقال النية من الائتمام إلى الانفراد هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي رحمهم الله، ولهذا أورد المصنف هذا الحديث ليستدل به لمذهب أحمد في هذه المسألة، هو مذهب الإمامين أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، على غير أن أصحاب هذين الإمامين اختلفوا في صفة مفارقة الجماعة، اختلفوا في صفة مفارقة الإمام على قولي، أعني أصحاب هذين الإمامين، منهم من قال بأن المأموم يقطع الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، منهم من قال بأن المأموم يقطع الصلاة بالتسليم ويستأنف صلاة جديدة على الانفراد، مستدلين بلفظه الذي أورده المصنف عقب أن ساق الحديث، قال: وفي لفظ: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. قالوا: قوله فسلم دليل على أنه قطع صلاته بهذا التسليم واستأنف صلاة جديدة، فهذا دليل على أنه يقطع الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، وهذا القول قول قوي لو كان اللفظ محفوظا، لكن سيأتيك أن هذا اللفظ غير محفوظ، المحفوظ هو ما عند البخاري أنه قال: تجوز رجل في صلاته فصلاها خفيفة، وفي لفظ عند النسائي أنه قال: فانصرف رجل فصلى في ناحية المسجد، وهكذا لفظه الذي ساقه أول عند مسلم قال: فصلى فانصرف رجل منا فصلى، ليس فيه ذكر التسليم، ليس في شيء من هذه الروايات وهذه الألفاظ ذكر التسليم، فدل على أنه إنما بنى على ما مضى. فالمقصود أن القول الأول عند من ذهب إلى صحة نقل النية من الائتمام إلى الانفراد قالوا إنه يقطع الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، مستدلين بهذا اللفظ الذي أتبع المصنف به الحديث. والقول الثاني هو الصواب، قالوا إنه يبني على ما مضى، أنه يفارق الجماعة ولكنه يبني على ما مضى ولا يستأنف صلاة جديدة، فلو قدر أن هذا الرجل أراد أن يفارق إمامه في الركعة الثانية من صلاة الرباعية فإنه حينئذ ينحرف قليلا عن الصف، يتأخر قليلا ثم يتم ما بقي ولا يستأنف الصلاة. قال: والدليل عندنا هو لفظه عند البخاري أنه قال: فتجوز رجل، وفي لفظ قال: فصلى رجل صلاة خفيفة، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، وليس فيه ذكر التسليم، فدل على أنه بنى على ما مضى، وهذا القول هو الصواب وهو الذي تقتضيه النصوص، فإنه لا يجوز له أن يقطع الصلاة، إنما يجوز له أن ينفرد عن إمامه، فلهذا يسميها العلماء مفارقة الإمام، يسمي العلماء هذه الصورة مفارقة الإمام، فالمأموم يفارق إمامه، وليس المراد أنه يقطع صلاته لأنه لا مسوغ له لقطع الصلاة، إنما يتمها على هيئة الانفراد. وهذا هو الذي يدل عليه لفظ البخاري: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، وهكذا اللفظ الذي ساقه أولا عند مسلم قال: فانصرف رجل منا فصلى. وليس في ذكر ألفاظ الرواة حرف التسليم سوى اللفظ الذي رواه محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة الذي أشار إليه المصنف وأتبع به الحديث، قال: فانحرف رجل فسلم فصلى وحده. فمحمد بن عباد تفرد بهذا اللفظ، أعني بلفظ التسليم، ولم يأتي به أحد غيره، لم يأتي به أحد من أصحاب سفيان غيره، بل إن البيهقي أشار إلى شذوذه رحمه الله. ذكر البيهقي رحمه الله هذه الرواية في كتابه المعرفة وأشار إلى شذوذ هذا الحرف، قال: إن محمد بن عباد تفرد به، ولا أعلم هل حفظه عن سفيان أم لا. وكل من روى الحديث عن سفيان، عن سفيان بن عيينة، لم يذكر حرف التسليم. وهكذا تبعه في هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري، وهكذا مال إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تعليقه على منتقى الأخبار لمجد الدين. وهذا هو الصواب، أن حرف التسليم ليس محفوظا، المحفوظ أنه انصرف أو تجوز، وليس فيه ذكر التسليم. وهذا يحمل على أنه أتم بقية الصلاة وبنى على ما مضى، وهذا هو الصواب من الأقوال في هذه المسألة. إذن هذا القول، أعني مسألة صحة نقل النية من الإتمام إلى الانفراد، هو مذهب الإمام أحمد والشافعي في هذه المسألة وهو الصواب. وخالف الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، فذهب إلى عدم صحة نقل النية مطلقا بعذر أو بغير عذر. قالوا: لا يصح له أن ينقل نيته في الصلاة من نية الإتمام إلى نية الانفراد، مستدلين بظاهر النهي أو بعموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، أي الخروج من الصلاة. قالوا: هذا نهي، والأصل في النهي التحريم ولا صارف له، وهو يقتضي على هذا، يقتضي الفساد، يعني فساد الصلاة، فدل على أن من انصرف قبل إمامه فإن صلاته فاسدة، ولا فرق بين من كان معذورا أو كان غير معذور. فالحديث عنه هكذا ذهب الإمام مالك وذهب الإمام أبو حنيفة رحمهم الله، على اختلاف بين أصحابهم في هذا، فمن أصحابهم من خالف في هذا. والصواب الأول، الصواب هو القول الأول لهذا الحديث، لحديث جابر في هذا، ولحديث صالح بن خوات في قصة صلاة الخوف. أما حديث أنس في النهي عن مسابقة الإمام فهو نعم، هو حديث النهي فيه على أصله، لكن هذا الحديث محمول في حق غير المعذور، أما المعذور فهو مخصوص، فيكون الحديث، يعني حديث أنس، يكون عاما مخصوصا بهذه النصوص، فتكون هذه النصوص تخصص عمومه، أي يكون في حق من كان غير معذور، فحينئذ يقال صلاتك باطلة. أما إن كان معذورا فالنص هنا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عذره، فلو كانت صلاته باطلة لما سكت عنه، بل علمه وبين له، فلما تركه ولم ينكر عليه ولم يبين له دل على صحة صلاته. بهذا تجتمع النصوص في هذه المسألة. وهذه الصورة كذلك لها صورة نقيضة لها، هذه الصورة كما ترون صورة تحول النية وانتقالها من نية الإتمام إلى نية الانفراد، نقيضها صورة ثالثة، وهي تحول النية من الانفراد إلى الائتمام بأن يستفتح صلاته منفردا ثم يكمل بقية صلاته مأموما. هذه صورة ثالثة ولا أعلم دليلا عليها، لكن القياس يقتضي القول بصحتها. وصورة أو مثال هذه الصورة أن يستفتح رجل صلاته في مسجد ما، كأن يكون في سفر مثلا، فاستفتح صلاته منفردا ثم أتى بجواره جماعة يصلون هذه الصلاة جماعة، فحينئذ هل له أن ينتقل بالنية إلى الجماعة معهم ويبني على ما مضى، أم أنه يقطع صلاته، أم أنه يتم هذه الصلاة خفيفة بنية السنة ثم يدخل معهم في الصلاة؟ هذه أقوال ثلاثة لأهل العلم. منهم من قال أن المشروع في حقه أنه يتم هذه الصلاة خفيفة وينويها نافلة ثم يدخل معهم، ومنهم من قال إنه يقطع صلاته، ومنهم من قال إنه ينقل نيته من الانفراد إلى الائتمام. أما ما يتعلق بنقل النية أو بإتمامها خفيفة على نية الاستحباب فالأمر فيها ظاهر، الجواز فيها ظاهر، فإذا أتمها خفيفة فلا بأس، وإذا كذلك نقل نيته من الائتمام من الانفراد إلى الائتمام كذلك لا بأس قياسا على هذه الصور. لكن هنا ينظر في حاله، فإن كان قد يعني إن كان في أول صلاة يعني في الركعة الأولى فالأولى أن يحول نيته معهم، ينقل نيته إليهم، لأنه لا يزال في أول صلاته، فإنه لو قيل له أتمها خفيفة ربما فاتته الركعة الأولى مع هذه الجماعة، فعلى هذا يقال الأولى في حقك أن تنقل نيتك من نية الانفراد إلى نية الائتمام ثم تبني على ما مضى فتقرب إليهم ثم تدخل معهم بنية المتابعة. أما إن كان هذا الرجل قد صلى ركعة وهو في الثانية فله أن يتمها خفيفة، يعني الأولى في حقه أن يتمها خفيفة ثم يدخل معهم من بداءة الصلاة لأجل أن يدرك الجماعة من أولها، فهذا تفصيل حسن رأيته بعض أهل العلم قال به. أما مسألة قطعها فهذا فيه بعد، مسألة قطع الصلاة فيه بعد، فالأولى أن ينظر في حاله، فإن كان في أول الصلاة فإن الأولى في حقه أن يدخل معهم بتغيير النية، لأنهم سوف يصلون ركعتين، سوف يقصرون هذه الصلاة، فلربما لو أراد أن يتم هذه الصلاة خفيفة فإنه ربما فاته شيء من هذه الصلاة. أما إن كان في آخر ركعة فالأولى في حقه أنه يسلم، يتم خفيفة بنية السنة ثم يسلم ثم يدخل معهم في هذه الصلاة. فالخلاصة أن هذه الصورة هي على نقيض هذه الصورة التي بين يدينا. إذن صور ثلاث تقدمت لنا، صور ثلاث: الصورة الأولى هي نقل النية من نية الانفراد إلى نية الإمامة كما فعل صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف في حديث زيد بن ثابت. الصورة الثانية هي نقل النية من نية الائتمام يعني من كونه مأموما إلى نية الانفراد، هذه لا تصح إلا بعذر، هذا في حق الرجل لا تصح إلا بعذر لأن الجماعة واجبة في حقه. الصورة الثالثة هي التي على نقيضها، أن ينقل نيته من نية الانفراد إلى نية الائتمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقالت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه.
نعم هذا الحديث حديث عظيم حديث طويل تقدم لنا شيء منه وشيء من مسائله في لقاء قادم في حديث أبي هريرة في الشرح على حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليتم به. وهذا الحديث في قصة مرض موته صلى الله عليه وسلم، فإنه مرض مرضا شديدا حال دون حضوره للجماعة وتأخر عن الناس ذات يوم في صلاة العشاء، فإن الصلاة هنا هي صلاة العشاء التي جاء بلال يؤذنه فيها، وكان الناس على انتظار له طوال الوقت، فجاء بلال يخبره بحال الناس وكان مريضا صلى الله عليه وسلم، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقدم أبو بكر وصلى بالناس استفتح بهم الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، فلما وجد عليه الصلاة والسلام من نفسه وفي لفظ وجد في نفسه خفة يعني نشاطا يسيرا قدم يعني إلى الصلاة يهادى بين رجلين وهما عمه العباس وعلي بن أبي طالب، يعني يعتمد عليهما في مشيه صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو بكر صوت قدومه سمع حسه يعني صوت قدومه أراد أن يتأخر أبو بكر يعني عن محل الإمامة، فأومأ إليه بيده صلى الله عليه وسلم أن ابق في مكانك، ثم جلس عن يساره صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر، فأصبح النبي يصلي بالناس جالسا وأبو بكر يقتدي بصلاته وهو قائم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر بعد ذلك. فهذا الحديث كما ترى فيه مسائل، المسألة الأولى هي ما تقدمت لنا وهي مسألة صلاة صحة صلاة القادر على القيام خلف القاعد أو خلف العاجز عن القيام، فهذه مسألة دل لها هذا الحديث وتقدمت لنا في لقاء سابق، والشاهد لها من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انتقلت إليه الإمامة صلى بالناس جالسا والناس يصلون خلفه قياما وهم قادرون على القيام، فهم ائتموا به وهم قادرون على القيام، والنبي كان عاجزا عن القيام صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه أمرهم بإعادة الصلاة، فدل على صحة صلاة القادر على القيام خلف العاجز عن القيام. وتقدم بيان هذه المسألة. المسألة الثانية هي التي نحن بصددها الآن وهي مسألة نقل النية، كذلك المصنف أورده أيضا لهذه المسألة، وهي صحة نقل النية من كونه إماما إلى كونه مأموما، فالمصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لصحة نقل النية من الإمامة إلى الائتمام. وجه ذلك أن أبا بكر استفتح بالناس هذه الصلاة، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاستفتح بهم الصلاة فأصبح إماما لهم. ثم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه نشاطا للحضور إلى الصلاة أتى يهادى بين عمه وبين علي بن أبي طالب حتى جلس عن يسار أبي بكر، فأصبح أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ انتقلت الإمامة من أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فدل على صحة تحول النية ونقلها من نية الإمامة إلى نية الائتمام، فإن أبا بكر أول ما استفتح الصلاة كان إماما، ثم بعد ذلك لما تحولت الإمامة إليه صلى الله عليه وسلم أصبح أبو بكر مأموما، أصبح يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قول عائشة فكان النبي يصلي بالناس جالسا، يعني يصلي بهم إماما جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي بصلاة النبي، فحينئذ أصبح أبو بكر مأموما بدل أن كان إماما، فتحولت نيته هنا، تحولت نية أبي بكر من نية الإمامة إلى نية الائتمام. وهذه هي الصورة الرابعة من صور نقل النية، وهي كذلك، هذه الصورة صحيحة في مثل هذه الحال، إذا قدر أن رجلا صلى بالناس لتأخر الإمام مثلا، ثم حضر الإمام ورأى أن الإمام يريد الصلاة بالناس، فله أن يتأخر ويصلي بهم الإمام، ولكن الإمام كما ترى يصلي بهم هذه الصلاة، فما بقي إنما هم يجلسون فيها، فالنبي كما ترى صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا. والظاهر من لفظ هذا الحديث أن النبي دخل معهم في أول الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهنا إن كان الإمام دخل معهم في أول الصلاة فلا إشكال، وإن كان الإمام دخل معهم في أثناء الصلاة فهنا يشكل على المأمومين، فالظاهر أنهم لا يتابعونه فيما زاد على صلاتهم. فالمقصود أن أصل هذه المسألة هو صحة انتقال النية، تحول النية من نية الإمامة إلى نية الائتمام لفعل أبي بكر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة الصلاة، فلو كانت صلاته غير صحيحة لا بين له عليه الصلاة والسلام، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في هذا، لا أعلم خلافا بينهم في هذه الصورة، فإن الصورة صحيحة في مثل هذه الأحوال. أما الثانية، أعني المسألة الثانية، وهي مسألة صلاة القادر على القيام خلف القاعد، فتقدمت هذه المسألة في لقاء ماضي، وتقدم أن الخلاف فيها قائم بين أهل العلم، فالجمهور على صحة صلاة القائم خلف القاعد، فمذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد صحة الصلاة إذا كان يصلي خلف قاعد عاجز عن القيام، غير أن الإمام أحمد رحمه الله خص هذا بإمام المسجد الراتب، ويكون مرضه يرجى برؤه كما تقدم هذا. وخالف الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، فذهب إلى عدم صحة الصلاة، يعني صحة صلاة القائم القادر على القيام خلف العاجز الذي لا يستطيع القيام، مستدلا بمرسل يروى عن الشعبي أنه قال: لا يؤمن بعدي أحد، لا يؤمن الناس أحد بعدي، يعني جالسا، وهذا مرسل لا حجة فيه، والصواب صحة الصلاة، لكن اختلفوا هل المأمومون يصلون خلفه قياما أم يصلون خلفه جلوسا، الخلاف بينهم قائم، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أنهم يصلون على القيام ولا يصلون جلوسا، مستدلين بلفظ هذا الحديث، قالوا: والدليل هو حديث عائشة في قصة مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بهم جالسا والناس صلوا بصلاته على القيام، فدل على أن هذا الحديث ناسخ لما تقدم من النصوص الواردة في وجوب الصلاة خلف الإمام قاعدا، كحديث أبي هريرة وغيره، وكذلك حديث أنس. وذهب الإمام أحمد كما تقدم إلى أن هذا الحديث إنما هو في حق من استفتح صلاته خلف الإمام قائما، فإنه يثبت على حاله، بخلاف ما لو كان استفتح صلاته خلف الإمام جالسا فلم يقل بالنسخ وقال بهذا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فالخلاصة أن هذه الأحاديث فيها مسائل عظام، شيء منها كما ترى تقدم، وشيء منها ذكرتها لكم. وأيضا يقال في هذا الحديث هناك صورة رابعة على نقيض هذه الصورة، أعني في مسألة نقل النية، فهذا الحديث دليل لصحة نقل النية من كونه إماما إلى كونه مأموما، من نية الإمامة إلى نية الائتمام، نقيضها نقل النية من نية الائتمام إلى نية الإمامة، يعني تنتقل نيته من كونه مؤتما بإمام إلى كونه إماما يصلي بالناس، فهذه لا خلاف فيها، وهذه هي صورة الاستخلاف التي وقعت لعمر، فإن عمر رضي الله عنه حين طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف وكان مأموما، فأصبح يصلي بالناس، فانتقلت نية ابن عوف، انتقلت من كونه مؤتما إلى كونه إماما. فهذه كذلك صورة الرابعة، وهذه لا خلاف فيها، لكن بشرط أن تكون في صورة الاستخلاف فحسب. قيدها الفقهاء بصورة الاستخلاف، يعني يستخلف الإمام المأموم، فإن الإمام هو صاحب السلطان، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. فإذا استخلف أحدا من المأمومين لعذر ما، حينئذ جاز لهذا المأموم أن تنتقل نيته، أن ينقل نيته من نية الائتمام إلى نية الإمامة. فهذه الصور كما ترى كلها في هذه المسألة العظيمة، في مسألة نقل النية من حال إلى حال. وهذا الكلام كله حين يكون في أثناء الصلاة، يعني نقل النية حين يكون في أثناء الصلاة، الكلام بين أهل العلم ودلالة هذه النصوص إنما يكون في أثناء الصلاة، أما إن كان قبل الصلاة فلا إشكال في جوازه، ولا كلام لهم في هذا. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم أيضا. وفي لفظ له: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف رحمه الله من الحديث السالف من حديث زيد بن ثابت الذي أورده ليستدل به لمسألة أو لصحة نقل النية من الانفراد إلى الإمامة، انتقل إلى هذا الحديث ليستدل به لصورة أخرى من صور نقل النية أثناء الصلاة، وهي نقلها أثناء الصلاة من نية الائتمام إلى نية الانفراد، أي من كونه مأموما يصلي خلف إمام إلى منفرد يصلي لوحده. فهذه صورة ثانية من صور نقل النية، فنقل النية في أثناء الصلاة على صور عدة، منها الصورة الأولى التي أورد لها المصنف حديث زيد بن ثابت، فإن الحديث نص في هذه الصورة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا، فنيته نية الانفراد، يعني استفتح صلاته على نية الانفراد، ثم لما اهتم به بعض أصحابه أصبح إماما لهم، فانتقلت وتحولت نيته من نية الانفراد إلى نية الإمامة، فهذه تصح أثناء الصلاة. والصورة الثانية هي التي يدل لها هذا الحديث، حديث جابر في قصة الرجل الذي كان يصلي مع معاذ، الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه صلاة العشاء، فلما طول بهم معاذ رضي الله عنه استفتح بهم سورة البقرة أو سورة أخرى، وكان الرجل على تعب شديد من جراء طول العمل في نهاره انصرف عن هذه الجماعة، فارق الجماعة وانفرد وأصبح يصلي منفردا، فهنا تحولت نيته، انتقلت نيته من نية الائتمام إلى نية الانفراد. فهذه الصورة كذلك تصح، لكن بشرط أن يكون لعذر، أن يكون الانتقال أو يكون التحول لعذر شرعي. أما الصورة الأولى فهي صحيحة بلا شرط بلا قيد، الصورة الأولى وهي تحول النية من نية الانفراد إلى نية الإمامة هي صحيحة، الصلاة تصح معها بلا شرط. هنا لا بد من شرط، وهو أن يكون معذورا، لأن الجماعة تجب عليه، لأن الجماعة تجب في حقه، فحينئذ لا يخرج عن هذا الواجب ولا يتحول عنه إلا لعذر شرعي. ولهذا يقولون لا يصح الانفراد عن الإمام إلا لعذر شرعي، والظاهر من عبارات الفقهاء أن هذا العذر خاص بمن تجب عليه الجماعة وهو الرجل. وعلى هذا فالمرأة لو انفردت بلا عذر فالظاهر من فحوى عبارات الفقهاء أن هذا يصح في صلاتها ولو بلا عذر، لأنها ليست من أهل الوجوب في صلاة الجماعة. فالمقصود أن المصنف أورد هذا الحديث لهذه المسألة، وهي من دقائق مسائل الإمامة. والصور يعني صور نقل النية عديدة، منها هذه الصورة التي بين يديك، أن يكون المأموم يصلي مع الإمام فيطرأ له عذر، أو يكون كذلك متعبا فيغلب عليه هذا المرض أو هذا التعب، فله حينئذ أن ينفرد عن الإمام ويبني على ما مضى منفردا ولا يقطع الصلاة على القول الصواب كما سيأتي، إنما يبني على ما مضى منفردا، إما أن يكون هذا في الصف نفسه أو يتنحى عن الصف كما هو الحال من صنيع هذا الرجل، فإنه انحرف عن الصف ثم أتم بقية صلاته منفردا فهو يبني على ما مضى، يبني على ما مضى ولا إثم عليه لأنه معذور. أما إن كان غير معذور فالصواب من أقوال أهل العلم أن الصلاة تبطل، هذا في حق الرجل، لأنه مما تجب في حقه صلاة الجماعة، فإذا تركها عمدا فهو مثل الذي يترك ركنا عمدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فهذا نهي عن سبقه، عن سبق الإمام بأحد أركان الصلاة وهو الركوع أو السجود أو القيام، وهكذا الانصراف وهو الانصراف من الصلاة. والأصل في النهي التحريم، وإذا كان على التحريم على أصله فإنه يقتضي الفساد، فحينئذ تكون الصلاة باطلة إذا كان قد انصرف عنها لغير عذر. أما إن كان معذورا فلا إثم عليه، ولكن لا يقطع الصلاة، إنما يبني على ما مضى، يعني أنه يتم ما بقي له، يتم ما بقي له منفردا. هذا في حق الرجل، لأن الرجل تجب في حقه صلاة الجماعة. أما في حق المرأة فلا أعلم كلاما لأهل العلم حول هذه الصورة، أعني صورة نقل النية من الإمام من الائتمام إلى الانفراد، فلا أعلم أحدا من أهل العلم فيما وقفت عليه أنه تكلم عنها، لكن الظاهر من فحوى الخطاب ومن فحوى عباراتهم أنها ليست من أهل الاجتماع، فحينئذ يعني الاجتماع في الصلاة، فحينئذ القول ببطلان صلاتها قول ليس بوجيه، لأن الصلاة يعني صلاة الجماعة ليست واجبة في حقها، إلا أن يقال إنما هي في هذه الحال تخالف الإمام، وقد شرعت معه في ركنه، وقد شرعت معه في صلاته، والحديث حديث أنس لا تسبقوني بالركوع دليل على أنها تأثم. على كل، في حق الرجل الصواب أن الصلاة تبطل إذا كان قد فارق إمامه عمدا، بلا عذر شرعي. أما إن كان معذورا فالحديث نص في هذا وهو هذا الرجل الذي فارق معاذا في صلاة الجماعة كون معاذا طول بهم طولا فاحشا فاستفتح بهم سورة البقرة كما هو لفظه عند البخاري وفي لفظ سورة البقرة أو النساء، وكان هذا الرجل يعمل على ناضحيه طوال النهار، فلما علم أنه سوف يتم هذه السورة فإن من عادتهم أنهم يقرؤون في الصلاة السورة الكاملة، فلما علم أنه سوف يتمها ورأى من نفسه أنه لا يستطيع أن يبقى معه في هذه الصلاة انفرد وفارق الجماعة وأتم لوحده لما به من الضعف ومن التعب الشديد من جراء ما كان يعمله طوال نهاره، كما هو لفظه عند مسلم، فإنه قال: يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح. والنواضح جمع ناضح بالضاد، وهو البعير الذي يستخدم ويتخذ في استخراج الماء من جوف الأرض من الآبار لسقي النخيل وسقي الزروع، فكان يعمل على ناضحيه طوال النهار، فلما حان وقت العشاء وهو وقت الراحة في حقه وأدرك معاذا في هذه الصلاة وقف عند المسجد ودخل معهم، فلما رأى أن معاذا استفتح سورة البقرة كما هو لفظه أيضا عند مسلم قال: إن أصحابنا واضح يا رسول الله، وإن معاذا صلى معك صلاة العشاء، فلما أتى يعني إلى مسجدنا استفتح سورة البقرة، فعلم من حاله أنه سوف يتمها، لأن الغالب من حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقرؤون في الصلاة سورة كاملة، فلما علم منه أنه سوف يتم هذه السورة في هذه الركعة وعلم من حاله أنه لن يستطيع أن يبقى معه في هذه الصلاة اجتهد فانفرد وأتم ما بقي على الانفراد، يعني بنى على ما مضى. فلما أخبر معاذ رضي الله عنه قال: إنه منافق. وكأن معاذا رضي الله عنه أراد بذلك أن يشير إلى حال المنافقين، فهو بهذا يشبهه أو يشبه صنيعه بصنيع المنافقين، وليس المقصود أنه حكم عليه بمطلق النفاق، إنما أراد بذلك أن يشبه صنيعه هذا وهو ترك الجماعة والصلاة على الانفراد، أراد أن يشبهه بصنيع المنافقين، فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذه الصلاة هي صلاة العشاء كما هو ظاهر من لفظه، فكأن معاذا أراد أن يشير إلى أن هذا الصنيع هو صنيع المنافقين، وكأنه خفيت عليه حقيقة عذر هذا الرجل. فلما أخبر بهذه المقولة، يعني أخبر هذا الرجل بمقولة معاذ، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحاله، فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح. وفي لفظ قال: إن لي ناضحين أعمل بهما طوال اليوم. والناضح كما تقدم هو البعير الذي يستخرج به الماء، وكان الناس قديما على هذه المثابة، كانوا يستعملون هذه الدواب، الإبل أو ربما الحمر الأهلية، لاستخراج الماء من جوف البئر لأجل سقي هذه النخيل وهذه الزروع، ليست عندهم هذه الآلات التي بين يديك وتستخرج بها المياه من جوف الأرض، إنما كانوا على هذه الإبل، فكان مع هذه الإبل طوال نهاره. فلما علم بمقولة معاذ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: إن أصحابنا واضح، إلى آخر الحديث الذي ذكر فيه عذره، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه أنكر عليه صنيعه هذا، ولم ينقل عنه أنه أمره بإعادة الصلاة، فدل حينئذ على صحة انتقال النية من نية الائتمام إلى نية الانفراد، لأن الصلاة لو كانت باطلة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت صلاته باطلة بانتقال هذه النية من حال إلى حال لا بين له عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يأمره بإعادة الصلاة ولم ينكر عليه دل على صحة ذلك، لكن هذا بشرط أن يكون هذا الرجل معذورا، لأن هذا الرجل كان معذورا، كان يعمل طوال نهاره. وقد استفتح معاذ رضي الله عنه هذه الصلاة بهذه السورة الطويلة. قوله عن جابر، جابر هو ابن عبد الله صحابي الحديث، وكذلك روي الحديث عن أنس وعن غير جابر وعن بريدة وعن جماعة من الصحابة، أعني هذه القصة. جابر هو ابن عبد الله الأنصاري أحد المكثرين عنه صلى الله عليه وسلم. قال: صلى معاذ لأصحابه، يعني بذلك معاذ بن جبل، والمراد أنه أما أصحابه يعني قومه في هذه الصلاة في صلاة العشاء أصبح إماما له، وكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده هذه الصلاة، فإذا فرغ ذهب إلى قومه وكان إماما لهم، ثم يصلي بهم هذه الصلاة، فتكون في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. فلعل هذا والله أعلم هو الذي جعله يطيل، كأنه أراد أن تكون في جملة قيام الليل في حقه، وغفل عن حال من خلفه من الناس، غفل عن هذا لأنه كان شابا رضي الله عنه وأرضاه، فلعله أراد أن تكون في جملة قيام الليل، وقيام الليل مما تستحب فيه الإطالة في القراءة، فاستفتح بهم سورة البقرة. ومعاذ هو ابن جبل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل روى عن النبي أحاديث ليست باليسيرة، ومناقبه لا تحصى. جاء عند الترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلم الأمة معاذ بالحلال والحرام. وجاء كذلك في مرسل أبي عون الثقفي عند ابن عساكر في تاريخه أنه يأتي يوم القيامة إمام العلماء رضي الله عنه وأرضاه، فهو أعلم الأمة بالحلال والحرام كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وقد توفي وهو شاب سنة 17 من الهجرة، توفي بالطاعون في الشام عام 17 من الهجرة، وهو ابن 34 عاما. فهذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كانت وقعت وهو ابن 20 ونيف، والله أعلم. المقصود أنه كان شابا وكان يصلي مع النبي هذه الصلاة، صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه في بني سلمة، ثم يصلي بهم هذه الصلاة يأمهم، لأنه ليس لهم إمام سواه، فتكون في حقه نافلة وفي حقهم تكون فريضة. وكذلك الحديث دليل على جواز على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وتقدم بيان هذا. الحديث كذلك دليل على صحة صلاة المفترض، يعني الذي يصلي فريضة، خلف المتنفل الذي يصلي نافلة، فإن معاذا كان يصلي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ثم بعد ذلك ينصرف إلى قومه ثم يصلي بهم هذه الصلاة إماما، فتكون في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فأصبح كذلك دليلا لهذه الصورة، وهي صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. قال: فطول عليهم، أي أطال بهم القراءة كما هو لفظه عند البخاري. قال: استفتح بهم سورة البقرة، وفي لفظ عند الشيخين قال: استفتح بهم سورة البقرة أو النساء على الشك، وكأن هذا شك من الراوي، وعلى كل كلا السورتين طويلة. وفي لفظ خارج الصحيح قال: استفتح بهم سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن هذا اللفظ غير محفوظ. المحفوظ هو ما عند الشيخين، هو أنه استفتح البقرة أو سورة النساء، وكأن البقرة هي الأحفظ، كأن لفظ من رواه بسورة البقرة هو اللفظ المحفوظ. قال: فانصرف رجل منا فصلى. المعنى أنه فارق الجماعة، وهذا هو محل الشاهد منه للمسألة. المعنى أنه فارق الجماعة وانفرد يصلي لوحده بقية صلاته، يعني أتم على ما مضى منفردا، هذا هو ظاهر اللفظ، هذا هو ظاهر هذا اللفظ، بدليل لفظه عند البخاري أنه قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، تجوز أي صلاها صلاة تجوز فيها وأخف فيها، فدل على أنه بنى على ما مضى ولم يقطع صلاته التي صلاها مع معاذ، إنما بنى على ما مضى. وقوله رجل منا أي من الأنصار، لأن الراوي هو جابر بن عبد الله الأنصاري، فالمراد بقوله منا أي نحن الأنصار. وهنا قال رجل، وليس في شيء من الروايات في الصحيح تعيين هذا الرجل، وقد ورد تعيينه خارج الصحيح، ففي بعض الألفاظ أنه حزم ابن أبي بن كعب، أن هذا الرجل هو حزم ابن أبي بن كعب، وفي بعضها أنه حرام قيل هو ابن ملحان، وفي بعضها أنه رجل يقال له سليم من بني سلمة. وعلى كل فلا أظن شيئا من هذه الألفاظ التي فيها التعيين صح، ولا يضر إبهام هذا الرجل، لا يضر في مسألة الحديث. قال فأخبر معاذ عنه، يعني بعدما فرغ من الصلاة أخبر بصنيعه، بصنيع هذا الرجل، فقال إنه منافق، أي أن فعله هذا شبيه بفعل المنافقين، لأن المنافقين هم الذين تكون صلاة العشاء في حقهم ثقيلة، تثقل عليهم صلاة العشاء، كما قال الله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذه الصلاة هي صلاة العشاء، فكأن معاذا خفي عليه عذره فشبه صنيعه وفعله هذا بصنيع المنافقين. فلما بلغ ذلك الرجل، يعني بلغ هذا الرجل مقولة معاذ، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، يعني بعدما أصبح، كما هو لفظه عند البخاري قال والله لا أخبرن النبي بعدما أصبح، فدخل على النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، أخبره بمقولة معاذ، وفي صحيح مسلم أنه قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح وإنا نعمل طوال اليوم إلى آخر الحديث، قال وإن معاذا يصلي معك، وفي لفظ قال صلى معك ثم أتى فاستفتح سورة البقرة، فأصبح هذا عذرا له، والنبي قبل هذا العذر منه صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي معاذا فقال له أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، وفي لفظ قال أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ قال أفاتن أنت يا معاذ، والمعنى أنه قال له أتريد أن تكون منفرا للناس عن هذه الصلاة، فإن النصوص يفسر بعضها بعضا، فقد جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري عند مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فإذا أما أحدكم الناس فليوجز، فدل على أن المراد بالفتنة هنا هي التنفير من الصلاة. الفتنة إذا أطلقت في الشرع فإنها تطلق على معاني عدة، فعلى هذا يكون المراد بها هنا هي التنفير من هذه الصلاة. فمعنى قوله أفتان أو أتريد أن تكون فتانا أي أتريد أن تكون منفرا للناس عن هذه الصلاة. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي في هذا، قال إذا أممت الناس، يعني إذا أصبحت إماما، فقرأ بالشمس وضحاها إلى آخر الحديث، ذكر لها له سورا قصيرة لا يشق على الناس الحضور معها إلى الجماعة، فدل على أن المشروع في حق الإمام أن يتجوز، ولا سيما في الصلوات التي يغلب على ظنه أن الناس يحضرون وهم متعبون. فالشاهد من هذا الحديث أن المصنف أورده لهذه المسألة، أورده ليستدل به لمسألة نقل النية من نية الائتمام إلى نية الانفراد، إذا كان هذا الرجل معذورا، فإن هذا الرجل كان معذورا وكان متعبا، فتعسر عليه وشق عليه إتمام بقية الجماعة مع معاذ، فدل على جواز ذلك. وهكذا يقال في حق من كان مريضا أو عن به مرض أو نحو ذلك أثناء الصلاة، وهكذا يقال في حق من كان خائفا على نفسه أو على ماله أو على أهله، أو أخبر أو بلغه شيء يخاف من خلاله على أهله أو على ماله أو غير ذلك. بل إن بعض الفقهاء قالوا إن من خشي غلبة النعاس له كذلك أن ينفرد، لكن في هذا بعد. إنما العذر هو ما عذره الشارع الحكيم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قيل له ما العذر؟ قال خوف أو مرض. فإذا كان خائفا على نفسه أو خائفا على ماله أو بلغه عن شيء في بيته وخشي على أهله في البيت له أن يخرج عن هذه الصلاة، أن يفارق إمامه وأن يتم ما بقي صلاة خفيفة، وليس المراد أنه يقطع الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، ليس هذا المراد. المراد أن يتم ما بقي بالبناء على ما مضى، هذا هو المراد من هذا الحديث إذا كان معذورا. عملا بهذا الحديث فإن النبي قره صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة، وهكذا يدل لهذا حديث صالح بن خوات عند الشيخين في صلاة الخوف، فإنه صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات اللقاع قسم أصحابه إلى طائفتين فصلى بهم وكان العدو في وجاههم، فقسمهم إلى طائفتين ثم صلى بطائفة منهم ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، فلما استتم قائما يعني في الركعة الثانية أتموا لأنفسهم، أصبح كل واحد منهم يصلي لوحده منفردا، فعلى هذا تحولت نية كل واحد منهم وانتقلت من الائتمام إلى الانفراد، أصبح كل واحد منهم منفردا بعد أن كان مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة انتقال النية من الائتمام إلى الانفراد إذا كان لعذر، وهذا عذر، هذا خوف، فإنهم كانوا خائفين من العدو، كان العدو في وجاههم، فلهذا قسمهم صلى الله عليه وسلم إلى طائفتين لئلا يهجم عليهم العدو، طائفة تحرس تبقى تحرس وطائفة تصلي خلفه، فلما صلى بهم ركعة قام إلى الثانية فاستتم وقف، بقي واقفا مدة حتى غلب على ظنه أنهم أتموا جميعا لأنفسهم منفردين، ثم ذهبوا إلى موضع الطائفة الأولى وأصبحوا يحرسون، ودخلوا معه الطائفة ودخلت معه الطائفة الثانية. فوجه الاستدلال بهذا الحديث أن الطائفة الأولى أتمت لأنفسها في الركعة الثانية منفردين كل لوحده، فهنا انتقلت النية عند كل واحد منهم من الائتمام إلى الانفراد، فدل كذلك فأصبح أيضا هذا دليلا لهذه المسألة. والقول بصحة انتقال النية من الائتمام إلى الانفراد هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي رحمهم الله، ولهذا أورد المصنف هذا الحديث ليستدل به لمذهب أحمد في هذه المسألة، هو مذهب الإمامين أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، على غير أن أصحاب هذين الإمامين اختلفوا في صفة مفارقة الجماعة، اختلفوا في صفة مفارقة الإمام على قولين، أعني أصحاب هذين الإمامين، منهم من قال بأن المأموم يقطع الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، منهم من قال بأن المأموم يقطع الصلاة بالتسليم ويستأنف صلاة جديدة على الانفراد، مستدلين بلفظه الذي أورده المصنف عقب أن ساق الحديث قال وفي لفظ فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، قالوا قوله فسلم دليل على أنه قطع صلاته بهذا التسليم واستأنف صلاة جديدة، فهذا دليل على أنه يقطع الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، وهذا القول قول قوي لو كان اللفظ محفوظا، لكن سيأتيك أن هذا اللفظ غير محفوظ، المحفوظ هو ما عند البخاري أنه قال تجوز رجل في صلاته فصلاها خفيفة، وفي لفظ عند النسائي أنه قال فانصرف رجل فصلى في ناحية المسجد، وهكذا لفظه الذي ساقه أول عند مسلم قال فصلى فانصرف رجل منا فصلى، ليس فيه ذكر التسليم، ليس في شيء من هذه الروايات وهذه الألفاظ ذكر التسليم، فدل على أنه إنما بنى على ما مضى. فالمقصود أن القول الأول عند من ذهب إلى صحة نقل النية من الائتمام إلى الانفراد قالوا إنه يقطع الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، مستدلين بهذا اللفظ الذي أتبع المصنف به الحديث. والقول الثاني هو الصواب، قالوا إنه يبني على ما مضى، أنه يفارق الجماعة ولكنه يبني على ما مضى ولا يستأنف صلاة جديدة. فلو قدر أن هذا الرجل أراد أن يفارق إمامه في الركعة الثانية من صلاة الرباعية، فإنه حينئذ ينحرف قليلا عن الصف، يتأخر قليلا ثم يتم بقي ولا يستأنف الصلاة. قالوا والدليل عندنا هو لفظه عند البخاري أنه قال فتجوز رجل، وفي لفظ قال فصلى رجل صلاة خفيفة، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، وليس فيه ذكر التسليم، فدل على أنه بنى على ما مضى. وهذا القول هو الصواب وهو الذي تقتضيه النصوص، فإنه لا يجوز له أن يقطع الصلاة، إنما يجوز له أن ينفرد عن إمامه، فلهذا يسميها العلماء مفارقة الإمام، يسمي العلماء هذه الصورة مفارقة الإمام، فالمأموم يفارق إمامه، وليس المراد أنه يقطع صلاته لأنه لا مسوغ له لقطع الصلاة، إنما يتمها على هيئة الانفراد. وهذا هو الذي يدل عليه لفظ البخاري فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، وهكذا اللفظ الذي ساقه أولا عند مسلم قال فانصرف رجل منا فصلى، وليس في ذكر ألفاظ الرواة حرف التسليم سوى اللفظ الذي رواه محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة الذي أشار إليه المصنف وأتبع به الحديث، قال فانحرف رجل فسلم فصلى وحده. فمحمد بن عباد تفرد بهذا اللفظ، يعني بلفظ التسليم، ولم يأتي به أحد غيره، لم يأتي به أحد من أصحاب سفيان غيره، بل إن البيهقي أشار إلى شذوذه رحمه الله، ذكر البيهقي رحمه الله هذه الرواية في كتابه المعرفة وأشار إلى شذوذ هذا الحرف، قال إن محمد بن عباد تفرد به ولا أعلم هل حفظه عن سفيان أم لا. وكل من روى الحديث عن سفيان، عن سفيان بن عيينة، لم يذكر حرف التسليم. وهكذا تبعه في هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري، وهكذا مال إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تعليقه على منتقى الأخبار لمجد الدين. وهذا هو الصواب، أن حرف التسليم ليس محفوظا، المحفوظ أنه انصرف أو تجوز وليس فيه ذكر التسليم، وهذا يحمل على أنه أتم بقية الصلاة وبنى على ما مضى، وهذا هو الصواب من الأقوال في هذه المسألة. إذن هذا القول، يعني مسألة صحة نقل النية من الإتمام إلى الانفراد، هو مذهب الإمام أحمد والشافعي في هذه المسألة وهو الصواب. وخالف الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، فذهب إلى عدم صحة نقل النية مطلقا بعذر أو بغير عذر، قالوا لا يصح له أن ينقل نيته في الصلاة من نية الائتمام إلى نية الانفراد، مستدلين بظاهر النهي أو بعموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، أي الخروج من الصلاة. قالوا هذا نهي، والأصل في النهي التحريم ولا صارف له، وهو يقتضي على هذا، يقتضي الفساد، يعني فساد الصلاة، فدل على أن من انصرف قبل إمامه فإن صلاته فاسدة، ولا فرق بين من كان معذورا أو كان غير معذور، فالحديث عنه. هكذا ذهب الإمام مالك وذهب الإمام أبو حنيفة رحمهم الله، على اختلاف بين أصحابهم في هذا، فمن أصحابهم من خالف في هذا. والصواب الأول، الصواب هو القول الأول لهذا الحديث، لحديث جابر في هذا، ولحديث صالح بن خوات في قصة صلاة الخوف. أما حديث أنس في النهي عن مسابقة الإمام فهو نعم، هو حديث النهي فيه على أصله، لكن هذا الحديث محمول في حق غير المعذور، أما المعذور فهو مخصوص، فيكون الحديث، يعني حديث أنس، يكون عاما مخصوصا بهذه النصوص، فتكون هذه النصوص تخصص عمومه، أي يكون في حق من كان غير معذور، فحينئذ يقال صلاتك باطلة. أما إن كان معذورا فالنص هنا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عذره، فلو كانت صلاته باطلة لما سكت عنه بل علمه وبين له، فلما تركه ولم ينكر عليه ولم يبين له دل على صحة صلاته. بهذا تجتمع النصوص في هذه المسألة. وهذه الصورة كذلك لها صورة نقيضة لها، هذه الصورة كما ترون صورة تحول النية وانتقالها من نية الائتمام إلى نية الانفراد، نقيضها صورة ثالثة وهي تحول النية من الانفراد إلى الائتمام بأن يستفتح صلاته منفردا ثم يكمل بقية صلاته مأموما، هذه صورة ثالثة ولا أعلم دليلا عليها، لكن القياس يقتضي القول بصحتها. وصورة أو مثال هذه الصورة أن يستفتح رجل صلاته في مسجد ما كأن يكون في سفر مثلا، فاستفتح صلاته منفردا ثم أتى بجواره جماعة يصلون هذه الصلاة جماعة، فحينئذ هل له أن ينتقل بالنية إلى الجماعة معهم ويبني على ما مضى، أم أنه يقطع صلاته، أم أنه يتم هذه الصلاة خفيفة بنية السنة ثم يدخل معهم في الصلاة؟ هذه أقوال ثلاثة لأهل العلم. منهم من قال أن المشروع في حقه أنه يتم هذه الصلاة خفيفة وينويها نافلة ثم يدخل معهم، ومنهم من قال إنه يقطع صلاته، ومنهم من قال إنه ينقل نيته من الانفراد إلى الائتمام. أما ما يتعلق بنقل النية أو بإتمامها خفيفة على نية الاستحباب فالأمر فيها ظاهر، الجواز فيها ظاهر، فإذا أتمها خفيفة فلا بأس، وإذا كذلك نقل نيته من الانفراد إلى الائتمام كذلك لا بأس قياسا على هذه الصور. لكن هنا ينظر في حاله، فإن كان قد يعني إن كان في أول صلاة يعني في الركعة الأولى فالأولى أن يحول نيته معهم، ينقل نيته إليهم، لأنه لا يزال في أول صلاته، فإنه لو قيل له أتمها خفيفة ربما فاتته الركعة الأولى مع هذه الجماعة، فعلى هذا يقال الأولى في حقك أن تنقل نيتك من نية الانفراد إلى نية الائتمام ثم تبني على ما مضى فتقرب إليهم ثم تدخل معهم بنية المتابعة. أما إن كان هذا الرجل قد صلى ركعة وهو في الثانية فله أن يتمها خفيفة، يعني الأولى في حقه أن يتمها خفيفة ثم يدخل معهم من بداءة الصلاة لأجل أن يدرك الجماعة من أولها، فهذا تفصيل حسن رأيت بعض أهل العلم قال به. أما مسألة قطعها فهذا فيه بعد، مسألة قطع الصلاة فيه بعد، فالأولى أن ينظر في حاله، فإن كان في أول الصلاة فإن الأولى في حقه أن يدخل معهم بتغيير النية، لأنهم سوف يصلون ركعتين سوف يقصرون هذه الصلاة، فلربما لو أراد أن يتم هذه الصلاة خفيفة فإنه ربما فاته شيء من هذه الصلاة. أما إن كان في آخر ركعة فالأولى في حقه أنه يسلم، يتم خفيفة بنية السنة ثم يسلم ثم يدخل معهم في هذه الصلاة. فالخلاصة أن هذه الصورة هي على نقيض هذه الصورة التي بين يدينا. إذن صور ثلاث تقدمت لنا، صور ثلاث، الصورة الأولى هي نقل النية من نية الانفراد إلى نية الإمامة كما فعل صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف في حديث زيد بن ثابت. الصورة الثانية هي نقل النية من نية الائتمام يعني من كونه مأموما إلى نية الانفراد، هذه لا تصح إلا بعذر، هذا في حق الرجل لا تصح إلا بعذر لأن الجماعة واجبة في حقه. الصورة الثالثة هي التي على نقيضها أن ينقل نيته من نية الانفراد إلى نية الائتمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقالت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، حديث طويل، تقدم لنا شيء منه وشيء من مسائله في لقاء قادم في حديث أبي هريرة، في الشرح على حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليثم به. وهذا الحديث في قصة مرض موته صلى الله عليه وسلم، فإنه مرض مرضا شديدا، حال دون حضوره للجماعة، وتأخر عن الناس ذات يوم في صلاة العشاء، فإن الصلاة هنا هي صلاة العشاء التي جاء بلال يؤذنه فيها، وكان الناس على انتظار له طوال الوقت، فجاء بلال يخبره بحال الناس، وكان مريضا صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقدم أبو بكر وصلى بالناس، استفتح بهم الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، فلما وجد عليه الصلاة والسلام من نفسه، وفي لفظ وجد في نفسه خفة، يعني نشاطا يسيرا، قدم يعني إلى الصلاة يهادى بين رجلين، وهما عمه العباس وعلي بن أبي طالب، يعني يعتمد عليهما في مشيه صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو بكر صوت قدومه، سمع حسه يعني صوت قدومه، أراد أن يتأخر أبو بكر يعني عن محل الإمامة، فأومأ إليه بيده صلى الله عليه وسلم: أن ابق في مكانك. ثم جلس عن يساره صلى الله عليه وسلم، جلس عن يسار أبي بكر، فأصبح النبي يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر يقتدي بصلاته وهو قائم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر بعد ذلك. فهذا الحديث كما ترى فيه مسائل. المسألة الأولى هي ما تقدمت لنا، وهي مسألة صلاة صحة صلاة القادر على القيام خلف القاعد أو خلف العاجز عن القيام، فهذه مسألة دل لها هذا الحديث وتقدمت لنا في لقاء سابق. والشاهد لها من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انتقلت إليه الإمامة صلى بالناس جالسا، والناس يصلون خلفه قياما وهم قادرون على القيام، فهم ائتموا به وهم قادرون على القيام، والنبي كان عاجزا عن القيام صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بإعادة الصلاة، فدل على صحة صلاة القادر على القيام خلف العاجز عن القيام، وتقدم بيان هذه المسألة. المسألة الثانية هي التي نحن بصددها الآن، وهي مسألة نقل النية كذلك، المصنف أورده أيضا لهذه المسألة، وهي صحة نقل النية من كونه إماما إلى كونه مأموما. فالمصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لصحة نقل النية من الإمامة إلى الائتمام. وجه ذلك أن أبا بكر استفتح بالناس هذه الصلاة، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاستفتح بهم الصلاة فأصبح إماما لهم. ثم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه نشاطا للحضور إلى الصلاة أتى يهادى بين عمه وبين علي بن أبي طالب حتى جلس عن يسار أبي بكر، فأصبح أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ انتقلت الإمامة من أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فدل على صحة تحول النية ونقلها من نية الإمامة إلى نية الائتمام. فإن أبا بكر أول ما استفتح الصلاة كان إماما، ثم بعد ذلك لما تحولت الإمامة إليه صلى الله عليه وسلم أصبح أبو بكر مأموما، أصبح يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قول عائشة: فكان النبي يصلي بالناس جالسا، يعني يصلي بهم إماما جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي بصلاة النبي. فحينئذ أصبح أبو بكر مأموما بدل أن كان إماما، فتحولت نيته هنا، تحولت نية أبي بكر من نية الإمامة إلى نية الائتمام. وهذه هي الصورة الرابعة من صور نقل النية، وهي كذلك، هذه الصورة صحيحة في مثل هذه الحال. إذا قدر أن رجلا صلى بالناس لتأخر الإمام مثلا، ثم حضر الإمام ورأى أن الإمام يريد الصلاة بالناس، فله أن يتأخر ويصلي بهم الإمام، ولكن الإمام كما ترى يصلي بهم هذه الصلاة، فما بقي إنما هم يجلسون فيها. فالنبي كما ترى صلى الله صلى بهم جالسا. والظاهر من لفظ هذا الحديث أن النبي دخل معهم في أول الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهنا إن كان الإمام دخل معهم في أول الصلاة فلا إشكال، وإن كان الإمام دخل معهم في أثناء الصلاة فهنا يشكل على المأمومين. فالظاهر أنهم لا يتابعونه فيما زاد على صلاتهم. فالمقصود أن أصل هذه المسألة هو صحة انتقال النية، تحول النية من نية الإمامة إلى نية الائتمام لفعل أبي بكر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة الصلاة. فلو كانت صلاته غير صحيحة لا بين له عليه الصلاة والسلام، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في هذا، لا أعلم خلافا بينهم في هذه الصورة، فإن الصورة صحيحة في مثل هذه الأحوال. أما الثانية، أعني المسألة الثانية، وهي مسألة صلاة القادر على القيام خلف القاعد، فتقدمت هذه المسألة في لقاء ماضي، وتقدم أن الخلاف فيها قائم بين أهل العلم، فالجمهور على صحة صلاة القائم خلف القاعد، فمذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد صحة الصلاة إذا كان يصلي خلف قاعد عاجز عن القيام، غير أن الإمام أحمد رحمه الله خص هذا بإمام المسجد الراتب، ويكون مرضه يرجى برؤه كما تقدم هذا. وخالف الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، فذهب إلى عدم صحة الصلاة، يعني صحة صلاة القائم القادر على القيام خلف العاجز الذي لا يستطيع القيام، مستدلا بمرسل يروى عن الشعبي أنه قال: لا يؤمن بعدي أحد، لا يؤمن الناس أحد بعدي، يعني جالسا، وهذا مرسل لا حجة فيه. والصواب صحة الصلاة، لكن اختلفوا هل المأمومون يصلون خلفه قياما أم يصلون خلفه جلوسا، الخلاف بينهم قائم. فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أنهم يصلون على القيام ولا يصلون جلوسا، مستدلين بلفظ هذا الحديث، قالوا: والدليل هو حديث عائشة في قصة مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بهم جالسا والناس صلوا بصلاته على القيام، فدل على أن هذا الحديث ناسخ لما تقدم من النصوص الواردة في وجوب الصلاة خلف الإمام قاعدا، كحديث أبي هريرة وغيره، وكذلك حديث أنس. وذهب الإمام أحمد كما تقدم إلى أن هذا الحديث إنما هو في حق من استفتح صلاته خلف الإمام قائما فإنه يثبت على حاله، بخلاف ما لو كان استفتح صلاته خلف الإمام جالسا فلم يقل بالنسخ وقال بهذا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فالخلاصة أن هذه الأحاديث فيها مسائل عظام، شيء منها كما ترى تقدم وشيء منها ذكرتها لكم. وأيضا يقال في هذا الحديث هناك صورة رابعة على نقيض هذه الصورة، أعني في مسألة نقل النية، فهذا الحديث دليل لصحة نقل النية من كونه إماما إلى كونه مأموما، من نية الإمامة إلى نية الائتمام. نقيضها نقل النية من نية الائتمام إلى نية الإمامة، يعني تنتقل نيته من كونه مؤتما بإمام إلى كونه إماما يصلي بالناس، فهذه لا خلاف فيها. وهذه هي صورة الاستخلاف التي وقعت لعمر، فإن عمر رضي الله عنه حين طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف وكان مأموما فأصبح يصلي بالناس، فانتقلت نية ابن عوف، انتقلت من كونه مؤتما إلى كونه إماما، فهذه كذلك صورة رابعة، وهذه لا خلاف فيها، لكن بشرط أن تكون في صورة الاستخلاف فحسب. قيدها الفقهاء بصورة الاستخلاف، يعني يستخلف الإمام المأموم، فإن الإمام هو صاحب السلطان فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، فإذا استخلف أحدا من المأمومين لعذر ما حينئذ جاز لهذا المأموم أن تنتقل نيته، أن ينقل نيته من نية الائتمام إلى نية الإمامة. فهذه الصور كما ترى كلها في هذه المسألة العظيمة، في مسألة نقل النية من حال إلى حال. وهذا الكلام كله حين يكون في أثناء الصلاة، يعني نقل النية حين يكون في أثناء الصلاة، الكلام بين أهل العلم ودلالة هذه النصوص إنما يكون في أثناء الصلاة، أما إن كان قبل الصلاة فلا إشكال في جوازه، ولا كلام لهم في هذا. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.